أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله على محمد وآل بيته. عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على منبره. انظر هذا السند، الإمام الباقر سلام الله عليه ينقل عن كتاب علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وعليكم السلام قال: والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. والذي لا إله إلا هو وعليكم السلام، والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. إن شاء الله نكون ممن يحسن الظن بالله عز وجل برحمته الواسعة في هذا الشهر، شهر الرحمة والمغفرة. في كان الكلام في شرائط العوضين، وقلنا بمناسبة ذكر شرائط العوضين شرط الملكية الذي بعضهم قال أن يكون العوضين ملك للبائع أو المشتري، وبعضهم قال الملك الطلق يعني قيد بالطلق. بهذه المناسبة تعرضوا لبعض الأشياء التي يختلف أنها ملك، إما هي أصلا لا تملك أو ليست ملكا طلقا، كالوقف وكالأراضي الخراجية وكالأمة أم الولد، وهذه الأشياء تعرض لها بالمناسبة. وكان الكلام في بيع الأرض الخراجية ومر الكلام فيها. بقي هذه المسألة، المسألة 100، يقول: في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها. يعني في تعيين أرض الخراجية، ما هي الأراضي التي فتحت، يعني تاريخيا ما هي الأراضي التي فتحت عنوة وكانت عامرة، وما هي الأراضي التي لم يجف عليها بخيل ولا ركاب، أو الأراضي التي كانت ميتة. هذا فيه خلاف شديد تاريخي، يعني ليس واضح في ما هي الأراضي التي فتحت عنوة حتى نعتبرها أراضي خراجية، وما هي الأراضي التي لم تفتح بقوة السيف فتعتبر من الأنفال. هذا فيه خلاف بين المؤرخين. فبعض هناك بعض الروايات ذكرت كما قلنا، قد يعني لا أدري إذا صار خطأ أو لا، أن أرض البحرين هي مما لم يوجف عليه. نحن هكذا ذكرنا، أما ذكرنا من أرض الخراج مما لا يوجف عليه، بعض الروايات هكذا ذكرت أنها فهي من الأنفال وليست من الأراضي الخراجية. وهناك قلنا خلاف شديد. لذلك ماذا نصنع إذا شخص عنده قطعة أرض ويريد أن يبيع ويشتري هذه الأرض ولا يدري؟ إذا كان يعرف أن هذه من أراضي الخراج لا يجوز بيعها، إذا كانت من أراضي التي أحياها أحييت بعد أن كانت ميتة فهي ملك له، يستطيع أن يبيع ويشتري. يقول: إذا شك في أرض فيبني على البراءة، يبني على البراءة، يعني يستطيع أن يبيع ويشتري هذه الأرض. الأنفال التي فتحت بدون قتال، التي فتحت بدون قتال أو الأراضي الميتة
فتحت مع قتال لكن ميتة،
هذه أيضا من الأنفال. لابد أن يجتمع الشرطين، أن تكون أرض محياة وفتحت بالقتال، أرض محياة وفتحت بالقتال. وإذا شك في أرض أنها ميتة أو عامرة حين الفتح، أي حينما فتحت يشك أنها كانت عامرة أو ميتة، يقال تحمل على أنها ميتة، يعني تكون من الأنفال، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك. يعني هذه لا تعمل معاملة الأرض الخارجية، لأن الأنفال كما في الروايات أحلها الإمام لشيعته سلام الله عليه أن يتصرف فيها إذا أحيها، وأن بسائر التصرفات في الأراضي الخارجية. يعني في التعيين التاريخي في ما هي الأراضي التي فتحت عنوة فتكون أراضي خارجية، وما هي الأراضي التي لم تفتح بقوة السيف أو كانت ميتة فهي من الأراضي الأنفال. يعني تاريخيا هذا ليس فيه تعيين واضح من التاريخ ومن الروايات. لذلك أن نقول مثلا نفترض أرض العراق هي من الأراضي الخارجية، أرض البحرين من الأنفال، أرض وإن كانت قلنا في رواية تقول أن البحرين من الأنفال، أو أن مثلا أراضي الحجاز أو غيره، هذا فيه خلاف. فيقول السيد الخوي أن نعتمد على التاريخ هذا فيه إشكال، فلا بد عند الشك كما يقول نبني على أنها ليست أراضي خارجية. إلى هنا مر 4 شروط من شرائط العوضين كما تتذكرون. الشرط الأول أن يكون عينا، المبيع أن يكون عينا. الثاني أن يكون معلوم المقدار. الثالث أن يكون معلوم الجنس والصفات. الرابع أن يكون ملكا أو ملكا طلقا على الخلاف. الخامس هو يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني أن يكون البائع قادر على أن يسلم المبيع والمشتري قادر على أن يسلم الثمن. فلا يجوز بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمك المرسل في الماء. فإذا كان هناك شيء البائع باعه هو ملك له وكل الشروط متحققة، لكن ليس قادر على تسليمه، شرد منه هذا الجمل وبالتالي لا يستطيع أن يسلمه للمشتري. طبعا ذكروا هناك بعض الصور لا أدري إذا سيتعرض لها، في لو كان المشتري قادرا على التسلم، بعضهم قالوا هذا يصح أنه تسليم إذا كان المشتري، وذكروا بعض الصور. أما لو كان لا، هذا ما في قدرة على تسليمه أصلا، كان طير شخص اصطاده فتملك هذا الطير ثم طار هذا الطير، فهل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه لأنه ليس قادرا على التسليم. فلا يجوز بيع الجمل الشارد الهارب. طبعا ذكر الجمل لأن عادة الناقة الأنثى تكون أهدأ، الجمل هو الذي يهج ويشرد، أو الطير الطائر الذي طار في السماء، أو السمك المرسل في الماء، يعني سمك بعد أن أمسك به ثم أرسله مرة أخرى، وليس السمك في الماء ذاك الذي مر معنا، ذاك أصلا قبل أن يحوز السمك ليس مملوكا، لا هنا الفرض أنه أمسكه ثم أرسله مرة أخرى في الماء. ولا فرق بين العالم بالحال والجاهل بها، يعني سواء كان هو لا يعلم أنه غير قادر على التسليم أو يعلم أنه غير قادر على التسليم، لا فرق في الحكم. يعني لو باع شيء ثم تبين بعد البيع أنه غير قادر على تسليمه فهذا البيع باطل. ولا فرق بين العالم بالحال والجاهل بها. ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح. تعرض لبعض الصور هنا التي يكون أحد الطرفين، يعني البائع غير قادر على التسليم لكن المشتري قادر على التسلم، أو صور أخرى سيأتي بيانه. هذه الصورة يفترض أن البائع صاحب العين غصبت منه، سرقت منه هذه العين. شخص طبعا يفرقون بين الغصب والسرقة، كما تعرفون في التفريق الفقهي أن السرقة ما أخذ سرا أو ما أخذ غيلة أو ما أخذ خفية، أما الغصب ما أخذ بالقوة جهرا وبالقوة، هذا يفرق بينه. وإن كان السرقة بمعنى من المعاني هو غصب. فبالتالي شخص غصب مالي، أنا غصب مالي، فأنا إذا أبيع هذا المال لا أستطيع، هذا الظالم لا أستطيع أن أخذ منه المال وأعطيه للمشتري. لكن المشتري وعليكم السلام، لكن المشتري شخص قوي ومتنفذ، أو الشخص ظالم مثل هذا الظالم، فإذا بعت لهذا الشخص هو يستطيع أن يأخذ هذا المال، ويستطيع أن يأخذ هذا المال من الغاصب. ففي هذه الصورة هذا بمنزلة التسليم، كأنما إذا كان هو قادر على التسلم فهذا يكفي في صحة البيع. فلو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح هذا البيع، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا. لو افترضنا هذا الغاصب يعني ليس ظالما 100% ولكن رضي بأن يشتري هذه العين، افترضوا أن البيع تنازل مثلا في سعرها بالأقل حتى يقبل الغاصب فباعها، الغاصب نفسه باعتبار هي بيده فهذا يصح هذا البيع.
في شهر رمضان كان الغاصب
طيب. نعم في شهر رمضان رق قلبه، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه، كما في كثير من الناس لا يصلون طوال السنة فقط في شهر رمضان يصومون ويصلون، هذا يأتي إليه. على كل حال جيد، نحن يعني لا نقول هؤلاء لا يقبلون، نشجع هؤلاء عسى أن الله يتوب عليهم ويغفر. وإن يقول في صورة أنه باعها للغاصب هو لو ترك هو ونفسه لا يستطيع أن يأخذها من الغاصب، أما باعتبار باعها من نفس الغاصب فهذا البيع صحيح لأن نفس المشتري قد تسلم هي في يده. يقول كما أنه يصح بيعها من على الغاصب أيضا وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثم دفعها إليه، يعني هو لا يستطيع أن يأخذها ثم يعيدها إليه، لكن باعتبار باع على نفس الغاصب هذا البيع صحيح. وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح وإن لم يقدر على تسليمه. أطيب هذا الفرع لبيان فقط هذا المثال، أن هناك بعض الحالات إذا اشترى شيئا لم يعد مستحقا له، هذه لها فقط صورة واحدة، كما لو اشترى شخص أحد العمودين وكان من العبيد، يعني افترض شخص كان ابنه عبدا فاشترى ابنه، فمجرد أن اشتراه ملكه ينعتق عليه، فإذا صار ينعتق عليه فهنا وإن لم أكن قادرا على تسليم الولد فهذا يكفي. لماذا؟ لأن هذا لا يستحق أن يتسلم هذا الولد، لا يستحق أن يتسلم هذا الولد. طبعا كان هذا البيع له فائدة، له فائدة أنه انعتق هذا الشخص. وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، لا يستحق أي لا يصح له تملكه، لا يصح له شرعا تملكه، كما لو باع من ينعتق على المشتري، كما لو كان المشتري ابنا للعبد أو كان أبا للعبد وإن لم يقدر على تسليمه يصح البيع، وإن لم يقدر على تسليمه يصح. ذكر أنه سواء كان عالما بالحال أو جاهلا بالحال فلا يفرق في وجود هذا الشرط، فهذا الشرط ثابت في حال الجهل وفي حال العلم يرحمكم الله. قال لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة، يعني يبين كلا الصورتين. لو كان هو البائع يعلم أنه قادر على تسلم المبيع، يعلم أنه قادر على تسلم المبيع، فعندما باع هذا الشيء تبين أن مثلا الجمل قد شرد أو أن الطير قد طار، أو لا تبين أن هذا قد غصبه غاصب لم يستطع على تسليمه، فإن كشف بعد البيع أنه غير قادر على التسليم فهذا البيع باطل. أو العكس، كان معتقدا عدم القدرة على التسليم، كان معتقدا عدم القدرة على التسليم فباع بعد أن أوقع البيع لا يتبين قادر على التسليم، لأن هذا الشخص الذي أخذ العين لم يكن قد أخذها غصبا، أخذها مثلا افترضوا عارية أو شيء، فبعد البيع تبين أنه وإن كان معتقدا قبل البيع غير قادر على التسليم فتبين بعد البيع أنه قادر، فهنا البيع صحيح. يعني نرجع إلى الواقع هل كان قادرا أو لم يكن قادر، ولا نبني على اعتقاده. يفترض في هذه المسألة صورة أنه هو باع شيئا، افترضوا إما أن يكون البيع كما تعلمون حال أو يكون البيع نسيئة إلى فترة، فهو في زمن البيع افترضوا باع هذه العين إلى شهر، يعني تسليم العين إلى بعد شهر، هذا لا يكون ليس نسيئة، هذا بالعكس هذا سلف، سلم كما تعلمون، يعني يأخذ الثمن وبعد شهر يسلمه العين. أو افترضوا الكلام كان في الثمن، باع نسيئة يستلم الثمن بعد شهر، فهو في هذا الشهر غير قادر على التسليم، لكن بعد الشهر يستطيع التسليم، وكان البيع لشهر. ما هو الحكم؟ قال لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه، كما لو كان البيع إلى شهر نسيئة، ففي خلال الشهر المشتري لا يستطيع أن يسلم الثمن، ولكن علم بحصولها بعده، علم أنه بعد هذه المدة قادر على التسليم. يعني جاء شخص وباع الكتاب إلى شهر، ثم جاء تبين عند المشتري أن خلال هذا الشهر لا أستطيع أن أسلم الثمن، ولكن بعد الشهر أستطيع أن أسلم، فما هو حكم هذا البيع؟ يقول فإن كانت المدة يسيرة صح، وإذا كانت طويلة لا يتسمح بها. يعني كانت المدة بعد زمن العقد، يعني إذا كان يستطيع بعد زمن العقد أو زمن استحقاق العين بيوم أو يومين، بزمان يسير يستطيع أن يسلم، فهذا يتسامح بها ويعتبر هذا قادر على التسليم ويصح البيع. أما لا، إذا كان بعد مدة طويلة، هو كانت مدة البيع إلى شهر وهو لا يستطيع أن يسلم العين إلا بعد شهرين أو ثلاثة، فهذا لا يتسامح به ويعتبر البيع باطل. فإن كانت المدة يسيرة، يعني بعد مدة العقد، كانت المدة يسيرة صح البيع، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها، العرف لا يتسامح عادة به هكذا تأخير، فهذا البيع باطل. يقول فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها. فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري. يعني المدة مضبوطة نفس مدة بيع هذه العين، لا، زمن التسليم الظاهر، زمن التسليم الظاهر. فإن كانت المدة مضبوطة، نعم، يعني إذا كان هو باع شيئا، نتأمل فيها أكثر، لكن هكذا الآن افترضوا المسألة، باع شيئا إلى سنة، وهو خلال هذه السنة أو بأيام بعدها، بأيام، بمدة يتسامح بها، قادر على التسليم خلال هذه المدة، وبما يتسامح به عرفا بعد هذه المدة، قادر على التسليم، كانت المدة مضبوطة، فهنا الظاهر الصحة أن البيع صحيح. أم سواء علم المشتري بالمدة أو لم يعلم بها، أو كان جاهلا، لكن كان البيع لمدة معينة، جهله بالمدة لا يغير في صحة العقد. أما وكذا مع جهله بها، يكون البيع صحيح، لكن يثبت له الخيار، خيار التأخير هنا. وإن كانت غير مضبوطة فالظاهر بطلان. اترك هذه المسألة، الظاهر فيها يعني تأمل آخر، اتركوها نتأكد منها مرة أخرى، يعني حتى لا نضيع الوقت الآن. الآن يفترض أنه، نحن افترضنا لابد أن يكون قادرا على التسليم، لأن بعض الفروض التي يعني قد يكون خلاف ما فهمت من المسألة، هو قادر، الفرض أنه قادر على التسليم، أن يكون قادرا على التسليم. من هو القادر على التسليم؟ هل المالك أم العاقد؟ لأن قد يكون الذي يجري العقد ليس هو المالك، قد يكون هو وكيل، أو قد يكون هو ولي، يعني أنا المال للصغير وأنا الذي أجريت العقد، أو المال لي وكان هناك وكيلا في البيع. يقول فإن القدرة على التسليم، إذا كان البائع هو العاقد نفسه، البائع هو العاقد، المالك نفسه هو العاقد الذي أجرى العقد، فهذا يشترط فيه القدرة. وإذا اختلفا المالك شخص والبائع شخص آخر، يقول فإن كان هذا الشخص هو مجرد وكيل في إجراء الصيغة فقط، هو وكيل في إجراء الصيغة، فهنا تعتبر القدرة في المالك، لأن هذا الشخص هو عبارة فقط عن كأنما هو آلة في إجراء الصيغة ليس أكثر. أما لو كان وكيلا في إجراء المعاملة والقيام بكل شؤون المعاملة فتشترط القدرة على التسليم في العاقد، العاقد يعني سواء في العقد أو المالك، يعني يكفي أن يكون العاقد قادرا على التسليم، إما أن يكون العاقد قادرا على التسليم أو المالك قادرا على التسليم. قال إذا كان العاقد يعني الذي أجرى العقد، الذي أجرى العقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، قدرته على التسليم. وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط، إن كان العاقد وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، لأن هنا الوكيل ليس له شيء، يعني ليس له السلطنة على العقد، وإنما فقط هو كان مخول في أن يجري الصيغة، فلابد أن تعتبر قدرة المالك على التسليم. وإن كان وكيلا، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، يعني إن كان وكيلا في المعاملة، يأتي بمثال عامل المضاربة، شخص المضاربة شخص يدفع أموال وشخص آخر هو يعمل فيها يتجر فيها، فهذا عامل المضاربة هو يقوم بكل شؤون المعاملة أصلا، فقط المالك ودفع الأموال وذاك هو الذي يقوم بالبيع والشراء ويختار البضاعة ويختار الشروط وكل هذه الأشياء. فإن كان هو وكيلا في إجراء كل المعاملة بشؤون المعاملة يقول فالاعتبار بقدرته، قدرة هذا العاقد أو بقدرة المالك، قدرة أحدهما تكفي، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة. فإن لم يقدرا، الاثنين لم يقدرا، بطل البيع. فقدرة أحدهما تكفي، إن انتفت قدرة الاثنين. فإذا القدرة في التسليم تشترط في المالك إذا كان هو العاقد، وتشترط في المالك كذلك لو كان العاقد فقط هو وكيل في إجراء الصيغة، أما لا، إذا كان العاقد هو وكيل في كل المعاملة فيكفي قدرة العاقد أو قدرة المالك في التسليم. يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت ذات قيمة معتد بها، عبد فر من مولاه، أبق عن مولاه، يعني فر وهرب شرد من مولاه، فهذا باعتبار أنه لا يوجد قدرة على التسليم، فهنا البيع باطل. طبعا بعضهم ذكر حالات في غير البيع، أنه لو شخص مثلا اشترى هذا العبد واعتقه عليه كفارة أو شيئا ولا يصح، أو لا، بعضهم صحح وبعضهم فيه كلام، لكننا يتكلم عن شيء آخر، أنه نحن نفس العبد غير قادر على تسليمه، لكن هو باعه مع شيء آخر، باع العبد افترضه مع فرس في بيع واحد وكان قادر على تسليم الفرس، فهنا يقول البيع صحيح باعتبار أنه لم يكن عاجزا عن تسليم كل المبيع، وإنما هو سلم جزء من المبيع، وإن كان الجزء فيكون الجزء الثاني المشتري يسعى في الحصول عليه. يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت الضميمة ذات قيمة معتد بها، أما إذا ضم إلى العبد قلم أو نخي سيجار كما يقولون الفارسي، يعني سيجارة واحدة أو شيء ضئيل لا يعتد به، هذا لا تعتبر ضميما، لا تعتبر، يعني لا تعتبر ضميمة مصححة لصحة البيع، لابد أن تكون ضميمة ذات قيمة واقعية لها جزء من الثمن واقعي في مقابلها.
هذا كمثال، يعني هذا المسألة بخصوص العبد.
نعم بخصوص العبد، هذا لا، يعني في كل شيء غير قادر على تسليمه، في كل، في يعني في خصوص العبد أتى به لأنه فيه كلام آخر، وإلا في كل شيء غير قادر على تسليمه إذا ضم إليه ضميمة وكانت الضميمة معتد بها فيصح البيع.
يصح البيع على
الكل. لا على الكل يصح البيع. صح البيع لأنهم هم فهموا من عدم القدرة على التسليم، عدم قدرة التسليم شيء من المبيع، أما هنا سلم شيء معتد به من المبيع والباقي هذا يكفي لتصحيح البيع، والباقي يسعى في تسلمه، لأنه نحن لا نقول أنه لا يمكن التسليم، لا، نقول البيع غير قادر على التسليم، فهذا قد يأتي زمان يستطيع المشتري أن يتسلم هذا، أو نفس البائع يستطيع مثلا أن يجد العبد فيعطي.
المثال ما هو الخيار؟
في هذا لا، إذا كان المشتري جاهل يثبت، إذا كان المشتري جاهل يثبت، أما إذا كان عالم لا يثبت، إذا كان جاهل يثبت للغرر. الفصل الرابع بعد البيع، الفصل الأول كان في شرائط العقد، والثاني في هكذا كان صحيح، والثاني في يعني أصل نعم نعم، كل فصل كان يتعرض إلى شرط من شروط العقد في العقد والمتعاقدين والعوضين. ثم جاء الفصل الرابع في الخيارات، الخيارات أو الخيارات. في البداية يعرف الخيار، يقول حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد. ما معنى الخيار؟ يعني يصبح من له الخيار، من بيده الخيار، يصبح عنده حق على فسخ العقد، متسلط على فسخ العقد، عنده هذا الحق، يستطيع أن يعمل هذا الحق فيفسخ العقد، ويستطيع أن لا يعمل هذا الحق. فعنده الحق، يعني الشارع أعطاه سلطة على فسخ العقد لوجود أحد أسباب الخيار. فبعض الخيارات تكون بالاشتراط كما سيأتي، وبعض الخيارات تكون لوجود غبن أو غرر أو جهل، وبعض الخيارات لا، ثابتة في أصل الشرع، في أصل الشرع ثابتة كخيار المجلس وخيار الحيوان، فسيتعرض إلى الخيارات واحدا واحدا. حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه، برفع مضمونه يعني من بيع أو شراء. لماذا قال مضمونه؟ لأن بعض الخيارات تثبت في غير البيع، في غير البيع. فإذا كان مضمون العقد البيع مسلط على فسخ البيع، إذا كان المصالحة مسلط، إذا كان الإجارة وهكذا. وهو أقسام الخيار، عدة أقسام. الأول خيار المجلس، وهذا تقريبا أعم الخيارات مطلقا، لأنه يثبت في كل مبيع، يثبت في كل مبيع خيار المجلس. يقول ما المقصود بالمجلس؟ أي مجلس البيع. فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا. طبعا هذا ذكره أولا أن كما قلنا أوسع الخيارات، وكذلك هو ثابت للبائع والمشتري، لأن بعض الخيارات تثبت فقط للبائع أو فقط للمشتري، وبعض الخيارات لا تعم كل أنواع البيع، أنواع خاصة، كما لو كان المبيع حيوانا فيثبت فيه، فهذا لا يعم كل أنواع البيع ويشمل البائع والمشتري. يقول ما دام البائع والمشتري في مجلس العقد، يعني في المكان الذي أجريا فيه العقد، كانوا مجتمعين، ما زالوا في المجلس العقد، ما يعبر عنه عرفا مجلس العقد، يعني في وإن لم يكونوا في مكان خاص، كانوا في البرية افترضوا، لكن ما زالوا على الهيئة التي أجروا فيها العقد، يعني ما لم يفترقا، فثابت لكل منهما فسخ العقد. يعني أنا وأنت جالسين في هذه الغرفة، أنا بعتك هذا الكتاب، ما دمنا جالسين لم أخرج أو لم تخرج أنت، فأنا لي الحق في أن أفسخ هذا البيع وأرجع، قل أنا فسخت هذا البيع. هذا حق أعطاه الله عز وجل لكل من البائع والمشتري. فإذا افترقا عرفا، الافتراق هو الافتراق العرفي، يعني افترضوا لو كان شخصين في غرفة، جالس هذا الشخص إلى جانب هذا الشخص، ثم نهض وجلس في مكان بعيد، هذا لا يعتبر افتراق عرفي، لا، افتراق أن يذهب أن يخرج، يعني الافتراق العرف. فإذا افترقا عرفا لزم البيع وانتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك. يقول الآن نفس الكلام يأتي، أن هذا الخيار هو للمالك، لمالك العين المباعة، أم هو للوكيل؟ نفس الكلام يأتي. يقول إن كان الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط فالخيار للبائع، وإن كان وكيلا في المعاملة فيستطيع أن يفسخ، يستطيع هذا الوكيل أن يفسخ، طبعا يستطيع البائع أن يفسخ، لكن يستطيع هو أن يفسخ. قال فإن كان ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، إن كان الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط. هذه فإن عندكم، فإن يعني يمكن تصحيحها فإن، لكن الأفضل أن تكون إن كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة، أو فإن كان الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، وليس له الفسخ على المالك في هذه الصورة إذا كان فقط وكيل في إجراء الصيغة لا يستطيع أن يفسخ العقد عن البائع، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، يستطيع أن يفسخ عن المالك. والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما للمالكين، يعني افترضوا كان شخص هو وكيل في إجراء الصيغة، شخص وكل شخص آخر، هو تولى كل المعاملة، فقط وكل فلان قال اذهب وأجر صيغة البيع الدار مع فلان، قال له اذهب واجري صيغة بيع الدار مع فلان، ذهب هذا الوكيل الذي هو وكيل في إجراء الصيغة وإلى دار المشتري وأجريا صيغة البيع. الآن الخيار في يد من؟ في يد المالك الذي هو في داره، ليس في يد، لأن هذا فقط وكيل في إجراء الصيغة. متى هذا الخيار يكون؟ عندما يفترق البائع عن المشتري، البائع والمشتري أصلا مفترقين ما اجتمعوا، لا، يقول الاعتبار في الاجتماع والافتراق هو في العاقدين، في العاقدين للصيغة، وليس سواء كان هذا العاقد للصيغة هو وكيل فقط أو كان هو المالك. يقول والمدار الضابط، يعني الضابط في اجتماع وافتراق من، والمدار على اجتماع المباشرين، المباشرين للصيغة، العاقدين للصيغة، وافتراقهما للمالكين، لا عبرة في اجتماع وافتراق المالكين، لا، العبرة في اجتماع من أجرى الصيغة، وإن كان الخيار للمالك، لكن المالك متى يستطيع أن يفسخ العقد؟ ما دام الوكيل موجودا مع المشتري، إذا افترق لا يستطيع المالك أن يفسخ العقد. ولو فارقا المجلس مصطحبين، يفترض صورة شخص باع شيئا لآخر وهما في مكان واحد ثم خرجا معا مصطحبين، يعني بقيا معا، يقول ما داما معا هذا الخيار ثابت لهما، فخيار المجلس ليس منه المقصود أن خيار المكان الذي كان فيه فإذا تركا المكان، لا، ما داما هم مجتمعين، ما داما هم في مجلس واحد، ما داما هم في مكان واحد. ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا. ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال بل أظهر العدم. هذه يعني صورة يصور أنه كان شخص واحد هو المباشر للبيع والشراء، افترضوا كان هو ولي عن الولي للبايع وولي للمشتري، او لا، كان هو نفسه هو البايع هو المالك وكان وكيلا على المشتري، كان وكيلا على المشتري، يعني كما انه شخص وكل اخر في ان يشتري له دارا، فجاء هذا الوكيل وباعه داره، فكان هو المجري للإجاب والقبول، فهنا ماذا يصنع؟ متى يثبت؟ هل يبقى الخيار ما دام العمر؟ لان هذا الشخص لا يفترق عن نفسه، يقولون في هذه الصورة يسقط الخيار، في هذه الصورة يسقط الخيار. ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين سواء كان وكيلا على البائع والمشتري أو ولاية عليهما، أو افترضوا وكيل على واحد وولي على الآخر، ففي ثبوت الخيار إشكال يتوقف، ثم يقول بل الأظهر العدم، عدم ثبوت هذا الخيار. كأنه فيها تساؤل لأحدنا،
ومجرد حق مطلق يعني لا يوجد،
لا لا لا، هذا حق شرعي، نعم، لا يوجد بدون أي سبب، نعم نعم نعم، هذا هو المقصود من الخيار، هذا هو المقصود أنه ما دام في المجلس يعني له خيار التسلط على فسخ العقد بدون أي سبب، بدون أي سبب، لا لا، بدون أي سبب، يعني هذا الشارع أعطاه هذا الحق، الشارع أعطاه هذا الحق. هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات، لأن بعض الخيارات كما قلنا ستأتي أنها قد تشمل غير البيع، هذا الخيار خيار المجلس فقط مختص بالبيع، فلو شخص صالح على الكتاب أو كان هناك هبة معوضة، قلت أنا أهبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني ذاك الكتاب أو تهبني مثلا 1000 تومان، فهذه هبة معوضة وهي تقريبا بمثابة البيع، لكن خيار المجلس لا يثبت فيها. فلو كان شخصا يريد أن يتخلص من خيار المجلس يجعل البيع، يجعل المعاوضة لازمة، فليجري غير البيع، ليجري غير البيع، إما يصالح أو يكون كما يقولون أن بعض اللصوص في بعض البلاد يعرفون أحكام القطع اليد الحرز أنه إذا أخذ من حرز أو شيء، فيأتي اثنين، شخص يقوم بكسر الباب وكسر القفل وشخص آخر يدخل ويأخذ الأموال حتى لا يكون ملتفتين يعرفون أحكام قطع اليد فلا ينطبق عليهم. وهذا ممكن إذا طالب يريد أن يجعل البيع لازما فيبيع الشيء بغير البيع، لا يأتي بالبيع حتى لا يثبت فيه الخيار. هذا الخيار هل هو قابل للسقوط أو غير قابل للسقوط؟ قال قابل للسقوط، يعني إما اشترط سقوطه في نفس العقد أو لا، أحد المتعاقدين هو تنازل عنه، هو تنازل عنه. يعني هذا الخيار هو حق لي، حق للبائع وحق للمشتري، فيستطيع أن يتنازل عن حقه إما باشتراط السقوط أو الإسقاط أو بأن يتنازل عنه بعد العقد. يعني شخص قال له بعني بعتك هذه الدار، هكذا يقول له بعتك هذه الدار بشرط أن لا يكون لك خيار المجلس، فهذا يصح، يصح هذا الشرط. نعم، كل سيأتي معنا أنه يصح اشتراط في العقد كل شرط سائغ، ويقولون الشرط السائغ ما لم يكن منافي للشرع. يعني لا تقول له أنا بعتك هذه الدار بشرط أن تقتل فلان، بشرط أن لا يكون منافي للشرع ولا يكون منافي لمقتضى العقد، كما يقولون أن امرأة تقول زوجتك نفسي بشرط أن لا تقرب علي، هذا يكون منافي لمقتضى العقد لأن المطلوب من العقد الزواج هو التمكين، فهذا منافي لمقتضى العقد. أو أنا بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا تستفاد منه، فهنا أما هذا الشرط لا يخالف لا الشرع ولا يخالف مقتضى العقد. نعم، مقتضى العقد معروف في الشريعة، يعني معروف في الشريعة أن كل عقد له مقتضى، مقتضى عقد البيع أن تتسلط على هذه العين بكل التصرفات، مقتضى عقد التجارة أن تتسلط على المنفعة، مقتضى عقد الزواج التمكين، وهكذا معروف. يعني هذا مسألة عرفية والشرع بين بعض نعم بعض الأشياء حددها الشرع وبعض الأشياء الشرع أقر ما كان عليه العرف، أقر ما كان عليه العرف من العقود. يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد كما يسقط بإسقاطه بعد العقد. في العقد لم يشترط، لكن بعد العقد قال المشتري البائع أنا تنازلت عن أسقط حقي في الخيار، فبعد ذلك لا يستطيع أن يفسخ إذا أسقط حقه، لا يستطيع أن يفسخ. الثاني من الخيارات خيار الحيوان، الحيوان بالمعنى المنطقي، يعني سواء كان حيوانا أو ناطقا أو غير ناطق. يعني للأسف هذا التعبير يعني قد يكون في زماننا ليس مناسب أن يطلق على الإنسان، لكن هذا كان يطلق على نعم طبعا يعوان الناس غير مقبول. يعني تروى قصة لا أدري مدى صحتها أنه كان شخص كثير يدرس المنطق والفلسفة ومشغل، فكان في أحد الخطب ذكر أحد الأئمة سلام الله عليهم وعبر عليه بهذا التعبير وقصد التعبير المنطقي، فالناس غضبوا عليه وضربوه، هو لم يكن قاصد، لكن هذا تفيد هذه القصة أنه مراعاة مقتضى الحال ومقتضى الناس. كل من اشترى حيوانا إنسانا كان، يعني كان من العبيد، إنسانا كان أو غيره، ثبت له الخيار 3 أيام مبدأها زمان العقد. هذا الخيار أيضا هو كما قلنا بدون، يعني عندما يقول يثبت في البيع خيار المجلس خيار الحيوان، هذه خيارات أثبتها الشارع بدون سبب، مجرد أن يكون أنا اشتريت شاة، أنا اشتريت شاة أو بقرة أو أي أو أمة، فلي حق الفسخ إلى 3 أيام. لمن؟ لمن حق الفسخ هنا؟ للمشتري فقط، للمشتري فقط، بائع الحيوان ليس له حق الفسخ. فخيار الحيوان مختص بما إذا كان المبيع حيوانا والخيار ثابت للمشتري. طبعا يثبت للبائع طبعا يثبت خيار المجلس يأتي في كل البيوان. فخيار متى يكون أيضا ثابت للبيع؟ إذا كان الثمن أيضا حيوانا، يعني أنا اشتريت بعت بقرة في مقابل شاتين، في مقابل شاتين، فهذا أيضا يثبت،
يثبت الاثنين،
يثبت الاثنين، هذا يثبت له في البقرة وهذا يثبت له في الشات. كل من اشترى حيوانا إنسانا كان أو غيره ثبت له الخيار 3 أيام. هذه الثلاثة أيام كيف تحدد؟ قال مبدأها زمان العقد منذ وقوع العقد، والعقد لو وقع في أول النهار، في أول النهار فيكون ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. وإذا وقع في وسط النهار فيلفق كما قالوا من اليوم الرابع بمقدار ما مضى من اليوم الأول، يعني بمعنى آخر يصبح كل 24 ساعة يوم. يعني لو افترضنا أنه من طلوع الفجر باعه عند طلوع الفجر فيكون ثلاثة أيام، يوم السبت طلوع الفجر كان كل يوم السبت، ويوم الاثنين إلى المغرب، ويوم الثلاثاء إلى المغرب، صار عفوا السبت أحد اثنين صار ثلاثة أيام. أما لو باع السبت ظهرا فيكون إلى الثلاثاء ظهرا، السبت إلى الأحد ظهرا يوم، إلى الاثنين ظهرا يوم، إلى الثلاثاء ظهرا. هذا معنى التلفيق. قال وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، يعني بهذا المعنى أنه نحن من اليوم الأول مضى منه عشر ساعات أنا أو خمس ساعات، أنا بعت عند الظهر مضى منه عشر ساعات، هذه الخمس ساعات التي فاتت من اليوم أخذها من اليوم الرابع. هذا معنى التلفيق، هذا معنى التلفيق. والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، الليالي المتوسطة هي داخلة في مدة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، لأنه لو كان هناك تلفيق سيكون ثلاث ليالي، ثلاث ليالي، كل هذه الليالي داخلة، واضح. وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس. يعني خيار الحيوان مدته ثلاثة أيام، شخص باع حيوان لآخر وبقوا معا هؤلاء يعيشون في مكان واحد مدة مضى ثلاثة أيام، فخيار الحيوان سقط ما داموا معا، لأن هذا ليس مشترط بالافتراق وعدم الافتراق ما دام أنه مضى ثلاثة أيام. أما خيار المجلس ما دام لم يسترق فخيار المجلس ثاني. كذلك يسقط هذا الخيار كما قالوا إما بإسقاطه ضمن العقد باشتراط إسقاطه، باشتراط سقوطه، أو بإسقاطه بعد العقد، أو أن يتصرف مالك الحيوان الذي اشترى الحيوان تصرفا فيه يدل على أنه قبل البيع، يعني يدل على أنه أسقط الخيار، يدل على أنه أسقط الخيار. طبعا ليس كل تصرف، التصرف الذي يدل على أنه أسقط الخيار كما لو باع هذا الحيوان، شخص اشترى حيوان في اليوم الثاني باعه، لا يستطيع الآن أن يفسخ العقد الأول لأن بيعه للحيوان دليل على أنه هو أسقط هذا الخيار وأنه قبل بيعه. يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ.
لو باع الحيوان وبعد يوم واحد رجع
البيع
لا
لأن نفس بيعه للحيوان هذا دليل على أنه أسقط خيار، أو هو ذبح الحيوان أو أكل الحيوان، فهذا كله يدل أنه تقولون إذا أكل الحيوان ما معنى الفسخ؟ لها معنى، لها لو هو ثبت له خيار آخر غير هذا فقد نقول أنه فأنه يفسخ البيع ويأخذ الثمن، والبائع يأخذ قيمة هذا، يأخذ القيمة لأن الثمن قد لا يكون هو نفس القيمة، أو يأخذ المثل إن كان مثليا. يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو ثابت المشتري إذا كان الثمن حيوانا، هذه مسألة واضحة. كذلك هذا الخيار يختص بالبيع فلا يثبت في غيره من المعاوضات، يختص هذا الخيار بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات. هنا مسألة تعرضوا لها وهي قد تكون كثيرة الابتلاء، لأن المبيع حيوان والحيوان قد يتلف، أصلا بعضهم يعني قال قد تكون فائدة هذا الخيار، الشارع جعل هذا الخيار فائدة هذا الخيار حتى لو كان في الحيوان مرض أو شيء يتضح خلال ثلاثة أيام، أو أنه لو كان فيه مثلا داء مهلك فيموت قبل ثلاثة أيام فحتى لا ينضر المشتري. فلذلك لو مات الحيوان إما قبل القبض، يعني تم العقد، تم العقد وأنا المشتري بعدي لم أقبض هذا، لم أستلم هذا الحيوان، أو لا استلمت هذا الحيوان لكن قبل مضي ثلاثة أيام، يعني قبل انقضاء مدة الخيار، فيكون هذا هذا تلف من مال البائع، يكون تلف من مال البائع وليس من مال المشتري. إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فيكون من مال البائع، يعني المشتري يرجع بالثمن، يرجع بالثمن إن كان قد دفعه. إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه. إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري، تارة نفترض أن الحيوان مات أو تلف، وأخرى لا، نفترض أن طرأ فيه عيب، طرأ فيه عيب، افترضوا طرأ فيه مرض، طرأ فيه شيء، لكن هذا العيب الذي طرأ في الحيوان لم يكن بتفريط وبتقصير من المشتري. تارة قد يكون هذا المشتري اشترى هذا مثلا الفرس وجاء وضع عليه حمل ثقيل جدا فانكسرت رجل الفرس، هذا بتفريط منه. أما لا، هو بدون تقصير وتفريط حصل عيب في الحيوان. فقال إن كان العيب طرق العيب على الحيوان إن لم يكن بتقصير منه، الخيار مدام ثابتا له، يبقى ثابتا له، وإن كان بتفريط وتقصير منه فسقط خياره، يعني لا يستطيع أن يرد. إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره ولا يستطيع الرد. خيار الشرط فقط نعرفه، ولأن اليوم أنا قليل مستعجل عندي موعد ثم نتابع إن شاء الله. خيار الشرط قال المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي. خيار الشرط التفت كثير جدا ما في الفقه، يعني يضيع الطلاب بين اصطلاحين، خيار الشرط وخيار الاشتراط، خيار الشرط وخيار الاشتراط. خيار الشرط يعني أحد المتعاقدين اشترط لنفسه مدة، خلال هذه المدة يفسخ العقد، هذا ما يسمى خيار الشرط. خيار الاشتراط شرط شيء آخر سيأتينا. خيار الشرط هو اشتراط الفسخ، خيار الشرط معناه اشتراط الفسخ في مدة معينة. أنا اشتريت هذا الكتاب وقلت له بشرط، أنا البائع، بشرط أن أفسخ إلى يوم، أو لا، المشتري قال لي اشتريت بشرط أن أفسخ إلى أسبوع، أو قال أنا اشتريت هذا البيت بشرط أن يفسخ فلان العقد إلى أسبوع. لماذا؟ لأن فلان هو خبير في البيوت، فهو إذا لاحظ أن هذا فيه عيب أو هذه السيارة فيمكن أن يشترط الخيار. والمقصود من اشتراط الخيار هو اشتراط الفسخ في مدة معينة، إما للبائع أو للمشتري أو لشخص ثالث، إذا قبل المشتري لا بأس به، لشخص ثالث. البائع قال أنا بعتك هذا البيع، هذا البيت، أو بعتك هذه السيارة بشرط فلان عنده خيار الفسخ إلى شهر.
اشتراط والشرط،
خيار الاشتراط سيأتي معنا فقط في التسمية، يعني هناك يضيع بعض الطلاب، أن يشترط شرطا في أنا بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا تعيره لفلان، هذا خيار الاشتراط. أما خيار الشرط هو أن تشترط الفسخ لمدة معينة، هذا معناه خيار الشرط. سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.